أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين إله الحق آمين. نشرع إن شاء الله تعالى في تدريس كتاب شرح الباب الحادي عشر للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. كتاب الباب الحادي عشر من الكتب المعتبرة في الحوزة العلمية، ويعتبر من المتون الدراسية في الحوزة، وعادة السلسلة التدريسية لمادة العقيدة أو مادة علم الكلام تبدأ بعقائد الإمامية للشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك شرح الباب الحادي عشر في مرحلة السطوح، يعني هذه المادة تدرس في مرحلة السطوح، ثم بعد ذلك يدرس كتاب التجريد وشرح التجريد. طبعا كتاب التجريد للشيخ نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه من أعلام القرن الخامس الهجري، وشرح التجريد للعلامة الحلي أيضا رضوان الله تعالى عليه. كتاب الباب الحادي عشر صنفه العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه من علماء القرن الثامن الهجري، وشرح هذا الكتاب المقداد السيوري رضوان الله تعالى عليه من أعلام القرن التاسع. خلاصة لا بأس، كفائدة علمية، خلاصة قصة هذا الكتاب أن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه اختصر كتابا لشيخ الطائفة الطوسي محمد بن الحسن الطوسي من علماء القرن الخامس الهجري المشهور بشيخ الطائفة. شيخ الطائفة صنف كتاب اسماه مصباح المتهجد في الأدعية والأعمال، ومطبوع هذا الكتاب الآن متداول. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه اختصر هذا الكتاب ورتب مصباح المتهجد على 10 أبواب، يعني اختصر الكتاب وعاد صياغته وترتيبه على 10 أبواب، ثم بدأ للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه أنه هذا الكتاب مبدأه ووجهته هو الأعمال والعبادات، وحتى نعمل ونعبد لابد أن نعرف من هذا الذي نعمل له ومن نعبده. فقال: أؤلف وأضيف فصلا أو بابا زائدا على الأبواب العشرة أسماه الباب الحادي عشر. فإذا الباب الحادي عشر هو في الواقع باب أو فصل من فصول كتاب شنو؟ مختصر مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. ثم بعد ذلك لمتانة ما ذكره العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في هذا الكتاب اهتم به العلماء وأفرد عن مختصر مصباح المتهجد، فصار كأن كتاب خاص وقائم بذاته، سموه الباب الحادي عشر، فهذا معنى الباب الحادي عشر. طبعا العلامة الحلي لأنه كان سديدا في نقل وحكاية آراء الطائفة الكلامية اهتم بهذا الكتاب، وأصبح متنا دراسيا في العقيدة ومادة علم الكلام من زمن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه إلى زماننا هذا، إلى هذا اليوم. هذا الكتاب كما قلت في البداية يدرس في الحوزة العلمية إلى هذا اليوم، في جميع الحوزات يدرس تقريبا في مرحلة السطوح. إن شاء الله نشرع في شرح هذا المتن الدراسي، ونسأل الله تعالى التوفيق والتزديد من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله الإخلاص في هذا. إن شاء الله سيكون الشرح بسيط، ونحاول أن ننهي الكتاب خلال هذا الشهر الفضيل إن شاء الله تعالى، باعتبار أن الكتاب يعني كما ترون مو زايد، يعني تقريبا 140 صفحة. فإن شاء الله تعالى إذا صار استمرار نحاول أن نختم تدريس هذا الكتاب. يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة. طبعا اكو خلاف بين العلماء انه تنطق مقدمة او مقدمة. هذا الموان تقريبا 10 صفحات مبحوث هذه المسألة في كتاب نقد الآراء المنطقية للشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه. مقدمة
بسيطة.
مقدمة لا ما راح اشرح بس اقول اشارة الى هذا، وكأن علوم اهل البيت متوقفة على مقدمة او مقدمة. على اي حال، في بيان وجوب معرفة اصول الدين وفيها امور، طبعا يذكر العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في بداية هذا الكتاب قصة تأليف هذا الكتاب. اختصارا انا هم تفصيل اكثر ذكرته في المقدمة. يقول: الامر الثاني في بيان دليل العقل والنقل على وجوب معرفة اصول الدين. ان شاء الله المطالب راح تشوفونها سهلة ومسلية، في بعض المطالب ممتعة يعني ان شاء الله. قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه، يصح على الله ويمتنع على الله، والنبوة والإمامة والمعاد. طبعا العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه يدعي في هذا الكتاب أنه يجب على المكلف أن يعرف هذه الأمور تفصيلا، يعني على المكلف أن يعرف أمور الإمامة تفصيلا وأمور التوحيد تفصيلا والنبوة تفصيلا وهكذا. طبعا رد على ما ادعاه العلامة الحلي كثير من المحققين، من جملتهم الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه شيخ مرتضى الأنصاري. الشيخ مرتضى الأنصاري يقول هذا في غاية الإشكال في كتابه الرسائل. على أي حال، اختصارا ملخص الكلام أن المطلوب من المكلف ليس معرفة هذه التفاصيل، تفاصيل النبوة والإمامة والمعاد والتوحيد، لا، المطلوب من المكلف أن يعرف هذه الأمور ولو إجمالا، يعني يعرف أن الله موجود، يعرف أن الله واحد، يعرف أن الله مثلا لا يرى. أما تفاصيل صفات الله وكون الصفات عين الذات وغير هذه التفاصيل ليس على المكلف أن يعرفها. كذلك النبوة والإمامة والمعاد، المطلوب أن يعرف كليات هذه الأمور، أما تفاصيل هذه الأمور من المطلوب منه أن يعرفها. ولذا الشيخ الطوسي، الشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليه، يسمي عامة الناس أصحاب الجمل. طبعا بعض المحققين في كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي في الحاشية يقول أصحاب الجمل عائشة وطلحة والزبير، هذا الجهل من هذا المحقق. هي أصحاب الجمل، أصحاب الجمل يعني الذين يعتقدون بالعقائد الإمامية إجمالا، إجمالا يعني ما يعرف ولا يعتقد بتفاصيل مولانا النبي يسوء ما يسوء، لاحظ، المعصوم يسوء ما يسوء، صفات الله يعين الذات، الله قديم، الله كذا، ومطلوب أن يعرف هذه التفاصيل. وتأييدا لهذا توجد رواية، عدة روايات أكو، توجد رواية في كتاب الكافي للشيخ الكويني، عدة روايات أكو، أنقل رواية واحدة عن أبي الحسن الإمام الهادي عليه السلام، قال الفتح بن يزيد سألته، يعني سأل الإمام الهادي عليه السلام عن أدنى المعرفة، يعني أدنى المعرفة المطلوبة من المكلف في معرفة الله، قال الإمام: الإقرار بأنه لا إله إلا غيره ولا شبيه له ولا نظير له، وأنه قديم مثبت. قديم هنا طبعا معنى مو مخلوق، موجود غير مقيد، وأن ليس كمثله شيء. طبعا أكو عدة روايات، ما نبي نطيل، إحنا بناءنا الاختصار في هذه الدروس. هذه الرواية موجودة تكشف عن أن المطلوب هو شنو؟ معرفة التوحيد إجمالا. على أي حال، نبدأ الآن في المطالب العقائدية. طبعا علم العقيدة لا بأس أن نبين، علم العقيدة له عدة تسميات، فتارة يسمى بعلم العقيدة، وتارة يسمى بعلم أصول الدين، وأخرى يسمى بالفقه الأكبر، ويسمى أيضا بعلم النظر والاستدلال، ويسمى بعلم الكلام، ويسمى بالإلهيات بالمعنى الأخص، ويسمى بعلم التوحيد. هذا أنا أتصور أن طالب الحوزة لابد أن يطلع على هذه التسميات، يعني لما يسمع إلهيات بالمعنى الأخص يعرف شنو إلهيات بالمعنى الأخص. يعني مو معقول هو في مرحلة السطوح مثلا مو عارف هذه التسميات، لأنه راح تمر عليه خلال الأبحاث، حتى في أبحاث الأصول والفقه أيضا تمر عليه. طبعا علم أصول الدين هذا راح تفصيلا راح يذكره الشيخ العلامة الحلي رضي الله تعالى ومن بينه. الأصل هو ما تفرع عنه غيره أو ما ابتنى عليه غيره، هذا معنى الأصل، ما ابتنى عليه غيره. ونلاحظ المطالب التي تبحث في أصول الدين هي التي يبتني عليها الدين، صحيح؟ ولذا سميت بأصول الدين، ولذا يسمى هذا العلم بعلم أصول الدين. التسمية الثانية العقيدة، لماذا سمي بالعقيدة؟ أم لا بأس نعرف لماذا سمي بالعقيدة. هذا العلم سمي بالعقيدة لأن مطالب هذا العلم ينبغي من قلب الإنسان أن يعقد على هذه المطالب. شنو يعني يعقد؟ يعني يربط على هذه المطالب. طبعا العقيدة جاية من شنو؟ جاية من العقد والعقدة. منشأ هذه التسمية يعني وجه المناسبة، لماذا سميت العقيدة بالعقيدة؟ لأن عندما تعقد عقدة الحبل، تعقد شيء بشيء أو تعقد حبل بحبل أو عصا بعصا، أنت في الواقع شنو قاعد تسوي؟ قاعد تثبت هذا الشيء بالشيء، صح ولا لا؟ عندما تعقد عقدة الحبل على عصا مثلا تثبت هذه العصا. كذلك هذه المطالب يجب أن تثبت في قلب الإنسان، هذه المطالب ينبغي أن يقطع بها الإنسان ويجزم بها الإنسان حتى تثبت في قلبه، ولذا سميت بالعقيدة، بحيث أن الإنسان لا يستغني عن هذه المطالب في حركته في هذه الدنيا. وهذا فعلا كما سيتبين لاحقا إن شاء الله، هناك مجموعة من المطالب لا يستغني عنها الإنسان في حياته في حركته في هذه الدنيا، لا يستطيع أن يستغني عنها، ولا يمكن أن يتحرك حركة صالحة إلا إذا عرف هذه المطالب. ولذا ينبغي أن تثبت هذه المطالب عنده وينعقد قلبه عليها، لذا سمي بالعقيدة. أيضا سمي بالفقه الأكبر، الفقه الأكبر مقابل الفقه الأصغر. الفقه الأصغر هو الفقه المعروف، المسائل الشرعية، الأحكام الشرعية. أساساً كلمة فقه يعني شنو؟ كلمة الفقه في الواقع تنقسم إلى قسمين، الفقه بالمعنى الأعم والفقه بالمعنى الأخص. الفقه بالمعنى الأعم أي المعرفة، مطلق المعرفة، محض المعرفة، صرف المعرفة، فقه. ولذا يقول لهم قلوب لا يفقهون أو لهم عقول لا يفقهون، بها الآية الآن لا أستحضرها. لا يفقهون شيئا يعني شنو؟ لا يعرفون شيئا، لهم عقول لا يعقلون فيها ولهم قلوب لا يفقهون بها، على ما في بالي مضمون الآية. إذن هذا الفقه بالمعنى العام يعني المعنى العام. الفقه بالمعنى الأخص هو الأحكام الشرعية، العبادات والمعاملات. سمي الفقه الأكبر والفقه الأصغر، سميت علم العقيدة سمي بالفقه الأكبر باعتبار أن القسم الآخر اللي هو المعاملات والعبادات مبتني على هذا القسم، فهذا أكبر وهذا أصغر. فهم شلون؟ لذا سميت العقيدة بالفقه الأكبر. أيضا علم النظر والاستدلال، منشأ تسمية علم النظر والاستدلال، النظر يعني شنو؟ البحث والاستنباط، وكذا الاستدلال هذا واضح. علم الكلام سمي بعلم الكلام، هناك طبعا عدة أسباب يذكر في هذا المجال لماذا سميت علم العقيدة بعلم الكلام، يذكر عدة أسباب. طبعا هذه الأمور من باب المعرفة، واحد يعرفها كطالب علوم دينية، وإلا هذا لو كان درس عام ما كنا نتطرق إلى هذه الأمور، ولكن من باب المعرفة ينبغي أن نعرف هذه الأمور. سمي بعلم الكلام تذكر عدة أسباب، من جملة هذه الأسباب أهم هذه الأسباب المذكورة يقولون أن أهم مسألة كانت تبحث في هذا العلم هو كلام الله، هل كلام الله مخلوق أو قديم؟ فسميت به عليكم السلام، سمي بعلم الكلام عليكم السلام. التسمية الثانية، المنشأ الثاني أو السبب الثاني، يقول لا، يقولون أن المصنفين في هذا العلم عندما كانوا يصنفون في هذا العلم يبدأون المطالب بهذه العنونة، يعنونون المطالب بهذا العنوان، يقولون الكلام في كذا، الكلام في التوحيد، الكلام في الصفات، الكلام في الإمامة، الكلام في صفات الإمام، الكلام في المعاد. لاحظ الكلام والكلام والكلام سمي بعلم الكلام. السبب الثاني يقولون أن الكلام، أن المطالب التي تبحث في هذا العلم تعتبر من أهم المطالب التي يبحثها العقل الإنساني، ومن ثم هذه المطالب لها الدرجة الأولى عند الإنسان في البحث والتفكير والنظر والاستدلال. وعليه كأنهم يقولون أن هذا هو الكلام وغيره ليس بكلام، وهذا متداول عندنا. يعني احنا لما نقول ايه هذا الحكي صح ولا هذا الكلام صح ولا، هذا موجود الى الان هذا الحكي، نقول يعني لما واحد يعجبه الحكي يقول ايه هو هذا الحكي السر، هذا الكلام السر، ويقول هذه المطالب سميت بعلم الكلام لهذا السبب. الاخير يقولون هكذا، يقول لا، يقول اشتقاقا من الكلم، الكلم يعني الجرح، من الجارحة، لأن هذه المطالب تؤثر على قلب الإنسان وتؤثر على حركة الإنسان، وبالتالي عندما يبحث الإنسان على في هذه المطالب تؤثر في قلبه وتؤثر في تفكيره وتؤثر في حركته، كما الجوارح تؤثر في قلبه وتفكيره وحركته. الآن الشهوات تؤثر في حركة الإنسان، صحيح أو لا؟ غريزة الأكل تؤثر في حركة الإنسان، غريزة الجنس تؤثر في حركة الإنسان، لاحظ جارحة عند الإنسان. كذلك العقيدة تؤثر في حركة الإنسان كما سنبينه تفصيله من شكل. طبعا هذا من باب المقدمة. أيضا من الأمور المقدمية والمبادئ التصورية في هذا العلم هو تعريف هذا العلم. ذكر لهذا العلم عدة تعريف، اللي هو علم العقيدة، علم الكلام، ما شئت فعبر. ذكر عدة تعريف، أهم هذه التعريف تعريفين. التعريف الأول هو العلم الباحث في إثبات وجود الخالق وصفاته وأفعاله، هذا التعريف الأول، هذا أشهر التعريفين أذكر. التعريف الثاني هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير، التعريف الثاني هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير. طبعا نلاحظ أن منشأ التعريف الأول ما هو؟ لأن مدار أبحاث علم الكلام كلها تدور مدار ماذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، ولذا ركز في التعريف على هذه الجهة وهو الله. قال هو العلم الباحث في إثبات وجود الخالق وصفاته. الحين احنا قلنا بناء على الاختصار في هذه الدروس، ولا هذا قابل للمناقشة؟ يعني في مناقشة طويلة، طويلة الذيل كما يقولون. التعريف الثاني، لاحظ منشأ التعريف الثاني انه ينظر الى علم الكلام كأنه علم عالي من العلوم العالية، يعني العلوم التي تدرس لا لنفسها بل لغيرها، والحال ان علم الكلام يدرس لنفسه، صحيح او لا؟ علم الكلام يدرس لنفسه لا لغيره، مو كعلم المنطق. علم المنطق علم الآلية، صحيح؟ لماذا علم الآلية؟ لأن نحن ندرس المنطق ليس لأجل المنطق، وإنما لأجل استعمال هذا المنطق كآلة في أبحاثنا الأصولية والفقهية والفلسفية والكلام الصحيح. فهني هذا التعريف ينظر علم الكلام كعلم آلة، يقول هذا العلم حتى نقتدر على ماذا؟ على المحاججة والاختصام والمناقشة والمناظرة. طبعا أيضا يرد على هذا التعريف فيه ما فيه، أن بناءنا الاختصار ما نبي نناقش. هذا من الأمور المهمة. أيضا من المبادئ أو مقدمات، هذا لا بس هذه الليلة نأخذ مقدمات أتصور أنها مهمة، وأتصور أنها غايبة عن أكثر الذهنيات، لا سيما مهمة لطلبة العلوم الدينية عليه السلام ورحمة الله. طبعا ينبغي في العقيدة، ينبغي على المكلف أن يحصل العلم في العقيدة. يعني شنو العلم؟ أن يحصل القطع. القطع يعني شنو؟ يعني الجزم. يعني شنو؟ يعني اليقين. يعني الإنسان يجب أن يثبت عنده على وجه اليقين والقطع أن الإمام لأمير المؤمنين، أن الإله واحد وهو الله، قطعا يثبت عنده. هذا العلم ينقسم إلى قسمين: علم عادي وعلم خاص. العلم العادي هو العلم يراد به يعني أصل ثبوت المحمول للموضوع، أصل ثبوت المحمول للموضوع. بمعنى آخر، أصل ثبوت الشيء لشيء. مثال: أعلم أن الله واحد، ثبتت الوحدانية لله، الموضوع هو الله والمحمول بأنه واحد، الله واحد، صحيح ولا دارسين منطقة؟ أصل ثبوت المحمول للموضوع هذا يسمونه شنو؟ يسمونه علم
عادي.
العلم الخاص هو العلم العادي ولكن بإضافة قيد زائد، بإضافة خصوصية زائدة على العلم العادي، وهو مضافا إلى ثبوت أصل المحمول للموضوع استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. لاحظ، العلم الخاص هو العلم الذي يستحيل مع انفكاك المحمول عن الموضوع. مو فقط أقطع أن الله ثبت أنه واحد، الموضوع هو الله المحمول بأنه واحد، لا، مضافا إلى ذلك أقطع بأنه يستحيل أن تنفك الوحدانية عن الله. لاحظ، واضح المطلب؟ واضح أبو علي؟ العلم المطلوب في العقيدة من المكلف هو العلم الأول وهو العلم العادي، يعني أصل ثبوت المحمول للموضوع. هذا المقدار المطلوب من المكلف، أكثر من هذا المقدار ما مطلوب من المكلف. يعني المطلوب من المكلف أن يعرف أن الله واحد فقط، أما تفاصيل هذه الوحدانية واستحالة هذا الانفكاك وغير ذلك مما يترتب على هذه الوحدانية غير مطلوب من المكلف. نعم، مطلوب من المكلف بنحو التكليف هو هذا المقدار، أما كلما عرف المكلف اقترب من الله قطعا، ولذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما عرف الإنسان وعرف المكلف رب اقترب من الله. لاحظ، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صحيح المطلوب من المكلف هو هذا المقدار، ولكن كلما زادت معرفة المكلف وزادت معرفة المكلف كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى. فإذا المقدار الثاني أيضا مطلوب، لكن مطلوب لا بالعنوان الأول. واضح المطلب؟ واضح؟ أكيد؟ لا بالعنوان الأول وإنما بالعنوان الثاني، أي لتحصيل القرب من الله يطلب من المكلف ماذا؟ وهذا تجلى في قوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، الذي يعرف صفات الله أكثر من أن يعرف فقط أن الله واحد. يعرف أن الله يعلم كل شيء، يعرف أن الله حكيم، يعرف أن الله شنو؟ ظاهر وباطن، يعرف أن الله مطلع عليه. لاحظ، أكو أثر سلوكي لهذه المعرفات. إن شاء الله راح الآثار السلوكية للعقيدة إن شاء الله نبحثها فيما يأتي من الدروس إن شاء الله، لكن هذه الليلة باعتبار مقدمة في معرفة العقيدة. إني أكو موضوع مهم وهو حاجة الإنسان للعقيدة. الإنسان لماذا يحتاج إلى العقيدة؟ هذا نشرح في هذه الليلة بهذا المقدار في الأثر السلوكي للعقيدة في حياة الإنسان. يعني أساسا الإنسان لماذا يحتاج إلى عقيدة؟ كميل بن زياد الأمير المؤمنين عليه السلام يخاطب كميل بن زياد يقول اعلم يا كميل ما من حركة إلا وتحتاج معها إلى معرفة. إحنا لا بس مو هذا كان الاتفاق، كان إن إحنا مولانا نتكلم درس عقائدي بعدين جانب سلوكي في آخر الدرس إن شاء الله. أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب كميل يقول يا كميل ما من حركة إلا وتحتاج معها إلى معرفة. شنو يعني هالكلام؟ يعني كل حركة يتحركها الإنسان في هذه الأرض يحتاج فيها إلى معرفة. وهذا صحيح، أنت تحتاج أن تأكل، تجوع تأكل، إذا لم تعرف أن في هذه الغرفة طعام لا يمكن أن تتحرك باتجاه هذه الغرفة، صح أو لا؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق الإنسان أراد من هذا الإنسان حركة معينة، أراد من هذا الإنسان حياة معينة. ولذا يقول أمير المؤمنين إن الإسلام يسبك الإنسان كما يسبك النار الذهب والفضة. يسبك يعني شنو؟ يعني يصيغ. الله أراد من الإنسان صياغة معينة في حياته، أن يعيش حياة معينة بصياغة معينة. هذه الصياغة المعينة لا يمكن أن يعيشها الإنسان إلا من خلال معرفة هذه الصياغة. كيف أعيش الصياغة التي يريدها الله؟ لا يمكن أن أعرف هذه الصياغة، أن أصيغ نفسي هذه الصياغة إلا إذا عرفت هذه الصياغة. يعني الله أرادني أن أعيش حياة معينة، كيف أعيش هذه الحياة إذا لم أعرف هذه الحياة؟ ثم كيف أعيش هذه الحياة إذا لم أعرف نفسي؟ كيف أعيش هذه الحياة إذا لم أعرف الله؟ صح ولا لا؟ كيف أعيش هذه الحياة إذا لم أعرف منتهى هذه الحياة؟ صحيح؟ ومن هنا يأتي ويبرز دور العقيدة في حياة الإنسان. قلنا قبل قليل العقيدة يعني شيء عقد عليه قلب الإنسان، يعني هذا الشيء يستحيل أن ينفك عن هذا الإنسان، هذا الشيء يحتاجه الإنسان في حركته. وفعلا مولانا أنت تمشي في طريق في صحراء جرداء معك مقدار قليل من الماء، إيش كثر ترتبط بهذا المقدار من الماء؟ تخاف عليه؟ إيش كثر ترتبط فيه؟ إيش كثر تحافظ عليه؟ إيش كثر تتمسك به؟ لماذا؟ لأنك تحتاج إلى هذا المقدار من الماء، صحيح أو لا؟ كذلك العقيدة، لأنك تحتاج هذه العقيدة حتى تتحرك الحركة المطلوبة، الحركة الصالحة، فترتبط بهذه العقيدة فتنعقد على قلبك، لذا سميت به العقيدة. هنا يبرز السؤال نجاوب عليه الليلة القادمة، من قريب انتهى الوقت. هل نحن واقعا في هذه الحياة فعلا نشعر بحاجة إلى العقيدة أو لا؟ كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال من هذه الليلة. هل خلي نسأل نفسنا، إحنا فعلا نحتاج إلى عقيدة الإمامة؟ وليش نحتاجه؟ بالبيان اللي بينته، لاحظ، احنا فعلا نحتاج الى عقيدة النبوة، وليش نحتاجه في حياتنا العملية؟ اقول مو فقط اعرف الامام واعرف النبي معرفة نظرية، لا، معرفة نظرية مثل ما عرف مولانا ان كولومبوس اكتشف امريكا، هاي معرفة نظرية، اعرفها او معرفة ما نفعتني في حياتي، صح ولا لا؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. رسول الله كما في الرواية المعتبرة بهذا المضمون في كاف الكافي في باب العلم، دخل في المسجد وجد أناس ملتفين حول أحد الرجال، قال ما 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 باله، شنو عنده؟ قالوا إنه عالم بالأنساب. قال رسول الله إن هذا علم لا ينتفع به. شنو يبي يقول رسول الله؟ يبي يقول أنت عرفت النسب أو ما عرفت النسب، عرفت القبيلة الفلانية أو لم تعرف القبيلة الفلانية، هذا العلم يؤثر في حركتك أو يؤثر في حركتك؟ يعني شنو ما يؤثر في حركتك؟ يعني تستطيع أن تستغني عن هذا العلم، صحيح أو لا؟ إحنا الآن نستطيع أن نستغني مولانا عن أن مثلا ماء الخليج فيه نسبة ملوحة كذا، صح أو لا؟ نستطيع ما نستطيع؟ لماذا؟ لأن ماكو حاجة لهذا العلم. لكن العقيدة أصلا لم تسمى عقيدة إلا لأننا بحاجة إليها. احنا خلنا نسأل السؤال، هل فعلا عمليا نشعر بأننا بحاجة إلى هذه العقيدة بحيث أننا لا يمكن أن نستغني عنها في حياتنا العملية أو لا؟ هذا السؤال نفكر فيه إن شاء الله الليلة القادمة، نكمل المطالب العلمية ونعرض بعد ذلك على الجواب على هذا السؤال. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.